بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من سلسلة مجالس المختارات في علم المصطلح من سلسلة دروس الدورة العلمية أو فوائد الدورة العلمية الثانية. قبل أن ننتقل من تدليس التسوية، وقد فهمتموه إن شاء الله، الذي هو فرع من تدليس الإسناد، نريد أن ننبه على أمر قد يمر عليكم في الكتب. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، ربما الناظر إلى بعض صنيعه يقول قد وقع في تدليس التسوية، ولكن ليس كذلك، ليس كذلك. وهذا ما يميز بين التسوية المجردة أحيانا والتسوية مع التدليس. إذن قد يكون هناك تسوية لكن ليس فيها تدليس، وقد يكون مع التسوية تدليسا، وهذا الذي نريد أن نميزه. لذلك تسمعون أحيانا في الكتب يقول لك جوده فلان، أي جود الإسناد وسواه أو يسوي، فتنتبهون متى يكون هذا التجويد علة قادحة، ويقف عندها الباحث. ماذا يقول الخطيب البغدادي حافظ المشرق؟ نسمع كلامه أولا. قال رحمه الله في كتاب الكفاية، يقول: ويقال إنما رواه مالك، إن ما رواه مالك بن أنس عن ثور بن يزيد عن ابن عباس. كان ثور يرويه عن عكرمة عن ابن عباس. إذن السند ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس. أتى الإمام مالك روى الحديث أو السند عن ثور عن ابن عباس، أسقط عكرمة لأنه كان يكره الرواية، يكره الرواية عن عكرمة، فأسقط اسمه من الحديث وأرسله. وإن كان مالك رحمه الله ممن يقدم أحيانا الحديث المرسل، لكن ليس عمله هذا من صنيع تدليس التسوية، لا يدلس. ولا يفهمن أحد أن الإمام مالكا قد فعل هذا يريد تدليس التسوية. لماذا؟ لأنه كما أخبرتكم أن التسوية أعم من تدليس التسوية، من أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن. طيب، مثال ما لا يدخله التدليس، اللي يدخل التدليس ذكرنا لكم التدليس صنيع الوليد بن مسلم، صنيع الوليد بن مسلم. التسوية التي لا يدخل فيها تدليس صنيع الإمام مالك، لما أسقط عكرمة بين ثور بن يزيد وابن عباس، صحيح؟ لماذا لم يكن هذا تدليسا؟ لأنه في تدليس التسوية لا بد أن يكون شيخ المدلس، ليس فقط ضعيف، لا، شيخ المدلس أيضا لا يشترط الضعف. هذا انتقد ابن حجر أيضا هذا الأمر، قد يسقط ثقة لأمر هو يريده، وعكرمة ليس بذاك الضعف. لكن لأمر هو يريد. يعني الأول الشيخ الأول للذي أسقطه معروف الرواية عن الثاني، انتبهتوا؟ الآن لما أسقط الوليد بين الأوزاعي ونافع، صح؟ عبد الله الأسلمي، صحيح؟ مرقب القنيط، أيوة. لا، معروف الأوزاعي عن نافع يروي، لكن ثور بن يزيد لا يروي عن ابن عباس، يروي بواسطة عكرمة. فلما أسقطه مالس، هل مالك هل أوهمه؟ لم يوهم، معروف عند المحدثين، سواه لكن دون تدليس، جود السند لكن دون. فمثل هذا يقال جوده مالك. إذن لكن إذا الراويان اللذان أسقط من بينهما الساقط لا يعرفان باللقاء، يكون الأمر إيش؟ مكشوفا، يكون مكشوفا معروفا، فلا إيهام فيه، فلا إيهام فيه، أو لا يعرف بينهما رواية. إذن هنا يكون هناك تسوية لكن فيها إرسال وليس فيها
تدليس.
انتبهتوا كيف؟ فهذا ننتبه له، هذا هو الفرق لعله. لذلك الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين بحق هذا الرجل رحمة الله عليه، العسقلاني الأصل ثم المصري القاهري، يقول: التسوية وهي أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن، فمثال ما يدخل في التدليس ذكر قصة الوليد وغيره، ومثال ما لا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره أن مالكا سمع من ثور بن يزيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه، ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس وحذف عكرمة. لماذا؟ هو عنده، الإمام مالك عنده لا يحتج بعكرمة، لا يحتج به. فهذا مالك قد سوى الإسناد بأبقاء من عنده ثقة ثور وابن عباس، وحذف من ليس في ظنه هو ثقة، فالتسوية قد تكون بلا تدليس. إذا انتبهنا لهذا حتى نفهم. الفرع الثاني من تدليس الإسناد تدليس العطف، شوي نمشي. تدليس العطف وصورته أن يحدث الراوي عن شيخين من شيوخه بحديث واحد، وقد يكون ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخر. إن شاء الله المشكلة ما بنخلص، أنا لا أريد أن ننتهي من التدليس، لا نعلقها للدورة القادمة، يعني ممكن تنقلون بعدين من الموقع موقع دروس الإمارات، أيوة، لأن لا بد ننتهي، عندي باقي مراتب المدلسين، أسباب التدليس، روايات المدلسين في الصحيحين، عندي ثلاث مباحث مهمة نريد ننتهي منها إن شاء الله.
نرجع للتسجيل،
من نرجع للتسجيل، سأعيد التعريف لأجلكم هذه المرة. أن يحدث الراوي عن شيخين من شيوخه بحديث واحد، ويكون قد سمعه من أحد الشيخين دون الآخر، فيصرح عن الشيخ الأول بالسماع ويعطف عليه الثاني، فيصرح عن الشيخ الأول بالسماع ويعطف عليه الثاني، أو قد يكون سمعه أيضا من الثاني، سمع الحديث من الثاني الأول والثاني، لكن سماعه من الثاني فيه علة، ويذكر السماع الأول الذي ليس فيه علة ويطلب ويعطف عليه الشيخ اللي روى الحديث بالعلة. انتبهتوا كيف؟ فممكن الشيخ الأول رواه مرفوعا، الثاني موقوفا عن ابن عباس عن رسول الله، الشيخ الأول، الثاني عن ابن عباس من قوله، فإيش يعمل؟ يأتي بسند الأول المرفوع ويعطف عليه الثاني ولا يأتي بسند الموقوف. وقد سمع فقط من الأول يعطف عليه الثاني، هو من شيوخه الثاني، لكن بس الحديث الأول لم يسمع إلا من شيخه. أيوة، فهي يسمونه تدليس إيش؟ العطف، يعني يقول حدثني فلان وفلان، وسيأتي المثال. طيب، كما قال ابن حجر أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه، وقد يكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فيوهم أنه حدث عنه بالسماع أيضا، وإنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطعة فقال وفلان، أي حدث فلان، أي وحدث فلان، بس هو إيش؟ لم يسمعه. انتبهتوا؟ طيب، طبعا موجود مثل له. قال الحاكم أبو عبد الله فيما حدثونا أن جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوما، اتفقوا طلابه أن لا يكتبوا عنه حديثا مدلسا، قالوا اليوم بنصيده، اليوم أي حديث فيه تدليس لن نأخذه عن هشيم. هشيم بن بشير السلمي أبو معاوية يدلس تدليس العطف، يقول ففطن لذلك. انتبه أن الجماعة قد اتفقوا عليه. يقول اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا منه التدليس ففطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم أظن النخعي، فلما فرغ قال لهم هل دلست عليكم اليوم؟ قالوا لا، فقال لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته، إنما قلت حدثني حسين ومغيرة غير مسموع لي. إذن هو قال حدثني حسين ومغيرة، لما قال حسين نوف داخل إيش؟ لم أسمع من مغيرة ومغيرة، هم سمعوا إيش؟ ومغيرة، أن العطف على الشيخين، العطف على الشيخين، أرادوا أن يدلسوا عليه فدلس عليهم، هذا تدليس إيش اسمه؟ العطف. سمع من الشيخ الأول حسين ولم يسمع من مغيرة، لكنه عطف من لم يسمعه مع الذي سمع منه. زين، يكفينا هذا المثال، نمشي. النوع الثالث، صح ثالث، من التدليس الإسناد، تدليس القطع أو الحذف أو السكوت. البعض يفصل حديث القطع عن السكوت، لكن في الحقيقة متداخلة. وصورته أو تعريفه أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصرا على اسم الشيخ فقط، سيأتي المثال، أن يسقط الراوي أداة الرواية أو صيغة الرواية مقتصرا على اسم الشيخ فقط، أو يأتي بها، يأتي بصيغة الرواية عن فلان أو قال فلان ثم يسكت ناويا القطع، ثم يذكر اسم الشيخ، ثم يذكر اسم الشيخ. احنا راح نشوف المثال كيف. إذن له هذا النوع، له نموذج واضح ماذا يفعل؟ أن يسقط الراوي أداة الرواية. يقول الزهري مثلا، سفيان الثوري، يقول الزهري أسقط إيش؟ الأداة. وأحيانا يقول قال الزهري ويسكت. إذن إما أن يأتي بذات الرواية مقتصرا على اسم الشيخ، يسقط أداة الرواية مقتصرا على اسم الشيخ، أو يأتي بها ثم يسكت. مثاله كان ابن عيينة يقول عمرو بن دينار سمع جابرا، لم يقل عن، قال عمرو بن دينار سمع جابرا ومثاله أيضا. قال ابن حجر تدليس القطع أيضا مثاله ما رويناه في الكامل لابن أحمد بن لأبي أحمد بن عدي بن عدي صاحب الكامل وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا. سكت. لماذا سكت؟ ينوي القطع. أيوة. حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولم يسمع منه. يسمونه تدليس القطع. أنت ما تتفطن، ربما يريد النفس، يأخذ نفس أو كذا تظن، وهو يريد القطع. حدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة. وفي أمثلة كثيرة لكن وقت الحين. الثالث الرابع تدليس الصيغ أو الصيغة. الصيغة يعني أداة الرواية، أداة الرواية. حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وحدثني وسمعت وعن ونبأنا وأنبأنا. وهذه يعني علم أيضا صيغ الأداة. ما هو تدليس الصيغ؟ تدليس الصيغة أو الصيغ أن يطلق المدلس الصيغة في غير ما تعارف عليه أهل الحديث. أن يطلق المدلس يعني يسمي في مكان الصيغة في غير ما تعارف عليه أهل الحديث. نمثل بمثالين. كان يكون تحمل الحديث بالإجازة فيوهم أنه تحملها بالإخبار أو تحملها بالوجادة، فيوهم أنه تحملها بالسمع أو الإخبار. ما معنى الإجازة والوجادة؟ الإجازة إذن من الشيخ للراوي أن يروي مروياته، ربما لفظا يقوله أجزتك كتابي هذا أن ترويه، لأن أنت أما تجلس عند الشيخ وتسمع من الحديث صح السمع، أو بالقراءة عليه فتقول قرئ عليه وأنا أسمع، أو قرأت عليه، أو أخبرنا يعني بالسمع، أو الشيخ يحدث والطلاب يكتبون فيقول حدثنا وسمعت وسمعنا صحيح، أو الإجازة يعطي الشيخ كتابه للطالب فيؤذن له بالكتاب للإجازة، أو الإجازة يأذن له أو يكتب له أجزت لك كتاباتي، يناوله الكتاب أو يرسل له الكتاب أو يكتب له. إذن إذن من الشيخ للراوي الرواية لفظا أو كتبا تفيد الإخبار الإجمالي عرفا، أي يجيز الشيخ للراوي روايته كتبه أو مسموعاته أو مروياته إجمالا. ما هي الصيغة في الإجازة؟ يقول مثلا شافهني، أجاز لي فلان، أو كتب لي أن أروي كذا، أو كتب لي إجازة. ويستخدمون أنبأنا ونبأنا. إذن الغالب أنبأنا في الإيش؟ في الإجازة. ويختصرونها أبنا، لا تقرأها أبنا، اقرأها إيش؟ أنبأنا. ويختصرونها أحيانا أنبأ، بس تقرأها أنت أنبأنا. مثل أخبرنا يختصرونها أنا أو أرنا، بس ما تقرأها أرنا لأنهم كانوا سريعين يريدون يكتبون فيختصرون هذه الصيغة حتى ما يفوتهم الحديث في مجلس السماع. أما التحديث فحدثنا سمعت، ويختصرونه ثنا أو دثنا. إذا وجد دثنا يعني إيش؟ حدثنا، أو ثنا يعني حدثنا. وكره بعض العلماء اختصار أنبأنا، تختلط خاصة إذا أبنى قدم حرف لحرف. المهم إذا أخذ الشيخ أو الطالب الرواية بالإجازة فأوهم أنه أخذها بالسماع أو القراءة، يكون تدليسا. دلس وين؟ في الصيغة، يأتي بصيغة توهم السماع. أما الوجادة أي الوقوف على كتاب المحدث بخطه، سواء في عصر واحد أو لصاحب الكتاب أو لا، كما يفعل أحيانا عبد الله بن أحمد، أحيانا يقول إيش؟ وجدت بخط أبي، وأحيانا يقول أخبرني أبي. إذن الشيء هذا عندهم أمانة، إذا وجدوا كتاب الشيخ أو أعطوا يقول إيش؟ وجدت بخطي. إذن هنا لابد يرويها بصيغة الوجادة، يرويها بصيغة الوجادة. كيف تكون؟ يقول وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان عن فلان، وجدت بخط ابن عيينة عن الزهري، هكذا. وجدت بخط الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي، لابد يرويها بإيش؟ إن رواها بصيغة عن أو قال أو ذكر التي تدل على احتمال السماع أو الإخبار فقد تلس، وتدليس هو تدليس الصيغة، تدليس رحمك الله، تدليس الصيغة، تدليس الصيغة، ممتاز، بارك الله بكم. طيب نذهب إلى القسم الثاني، تدليس الشيوخ، وتحته فرع واحد وهو تدليس البلدان، تدليس البلدان. إذن تدليس الإسناد، وتحت كم؟
أربعة.
أربعة. وتدليس الشيوخ القسم الثاني وتحته
واحد،
تدليس البلدان. ما تدليس الشيوخ؟ أن يروي الراوي عن أحد شيوخه ويخفي ما اشتهر به من اسم أو كنية أو نسب أو لقب، ويوهم أنه غيره، ويوهم أنه غيره لغرض من الأغراض، لغرض من الأغراض في نفسه. لغرض من الأغراض، مثلنا لكم تذكرون الأغراض لهدف، يعني هدف، عنده هدف. تذكرون عبد الرحمن بن يزيد بن تميم كان يدلسه الوليد بن مسلم، صحيح؟ يقول قال أبو عمرو، وأبو عمرو شيخ الوليد المشهور بهذا من؟ الأوزاعي، لا يأتي باسمه لضعفه، هذا تدليس إيش؟ الشيوخ، تدليس الشيوخ. وكان عطية العوفي يفعل هذا، إذا وجدتم في السند حدثنا عطية العوفي عن أبي سعيد، قف وقفة طويلة، لأن عطية العوفي يدلس تدليس الشيوخ. سمع من أبي سعيد الكلبي التفسير، وجالس أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قليلا فصار يقول حدثنا أبو سعيد، ففهموا أنه أبا سعيد الخدري، ولكنك في النهاية اكتشف سقط في يد أهل الحديث، من يذهب من أهل الحديث؟ أحد يفر منه، اكتشف. طيب، والكلبي يكنى أبا النضر، وغير عطية كنيته صار يكنيه أبا سعيد ليخلطه بأبي سعيد الخدري رحمه الله تعالى. طبعا هذا يراد به إيش؟ ون التدليس. أما إذا كان أريد به يعني تنويع الشيخ لكي لا يحصل الملل من كثرة اسمه، من كثرة اسمه لا يحصل الملل، نفس الشيخ، فقد لا يوصف بالتدليس، انتبهتوا كيف؟ لكن إذا أراد التمويه يسقط ضعيف يغير اسمه ذي ثقة، لا، هذا مدلس، انتبهتوا؟ مثلا الخطيب البغدادي حافظ المشرق يفعل هذا في كتبه، خاصة في تاريخ بغداد. الشيخ الواحد يذكره بأكثر من اسم وهو واحد، مثلا يروي عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن عثمان الصيرفي. كم واحد ذكر وهم واحد، لا يضيعك انتبه. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يقول أجلس أبحث عن الراوي من هذا، في النهاية اكتشف أنه واحد دلسه الخطيب، لأن أحيانا ينسب الراوي إلى جده وهو مشهور في كتب التراجم ينسب إلى أبيه، تعال اكتشف أن نسب إلى جده ولم ينسبه إلى أبيه. تتعب تعب تجلس لك أسبوع في راوي، لأن الراوي أراد أن يتفنن. إذن هنا قد يكون الخطيب فعل هذا من باب التنويع، من باب يعني ذهاب الملل عن القارئ، لكن الذي يفعله ويوهم التدليس هذا إيش؟
مدلس.
مدلس، تدليس ما في شك إنه يدلس. طيب، انتهينا من تدليس الشيوخ، ضربنا لكم أمثلة، نذهب إلى تدليس البلدان. تدليس البلدان أن يذكر الراوي بلدا في الرواية لم يرحل إليها ولا التقى بالشيخ المروي عنه هناك، مثلا كأن يقول شيخ راو من مصر حدثني فلان بالأندلس وهي موضع في مصر وليست الأندلس التي في الغرب، انتبهت؟ أو يذهب بين النهرين في العراق، دجلة والفرات أو نهر عيسى والفرات، يأخذ الشيخ ويجلس هناك يحدث، يقول حدثني، فيقول حدثني فلان ما بين النهرين، يريد وين؟ خراسان، وهو ما خرج من وين؟ من العراق، يريد يقول للناس أنا رحلت ورحت، بس وين على أهل الحديث؟ والله يصيدونك. تبهتوا كيف؟ وكأن يقول الشيخ الراوي حدثني فلان بالرقة، والرقة في وين؟ في الشام، وهو جلس معه في الرقة اللي هي منطقة عند دجلة، بستان اسم الرقة في العراق، فيجيب الشيخ يجلسنا يقول حدثني، حدثه فقال حدثني بالرقة وهو لم يخرج من العراق، زين واضح؟ أو يأخذ أحدكم شيخه ويذهب به هنا شارع دمشق يقول حدثني، قال حدثني فلان بدمشق، وهو يحدث وين؟ في دبي يعني، صحيح؟ يلا تعالوا اكتشفوا أنه ما راح دمشق ولا دخلها. لذلك العلماء ألفوا كتبا لما مثل هذا، كما كتب الخطيب البغدادي تاريخ بغداد يخبرك من دخل بغداد من المحدثين، وكما فعل ابن عساكر في تاريخ دمشق وتاريخ حلب وتاريخ مصر وتاريخ الشام، ولتعرف من دخل وأين الرحلة ومن رحل ومن لم يرحل. فلا يفوتك مثل تدليس البلدان، فإنه من تلبيس إبليس على بعض الرواة، يريد أن يستكثر، لكن ليس على أهل الحديث، ليس على أهل الحديث. عندنا نص ساعة، لكم هدية مني اليوم كلكم. طيب، بواعث التدليس، لماذا يدلس المدلس؟ السبب الأول تحسين الحديث، يريد أن يحسن حديثه. يعني يسقط مثلا ضعيف بين ثقتين ليجمل الحديث، يجوده يجمله لكي لا يقال له يروي عن الضعفاء. صحيح. سئل يحيى بن معين عن الرجل يلقي الرجل الضعيف، يلقي يعني يسقط، يلقي الرجل الضعيف من بين ثقتين كما يفعل الوليد بن مسلم رحمه الله، فيوصل الحديث حديث الثقة، فيوصل الحديث حديث الثقة عن ثقة، ويقول أنقص من الحديث وأصل ثقة عن ثقة، يحسن الحديث بذلك. قال ابن معين لا يفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، الذي أسقطه يمكن يكون إيش؟ كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه وثبته، ولكن يحدث به كما روي، يحدث به كما روي. السبب الثاني من أسباب أيضا بواعث التدليس، يدعي قوم الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، أي قصدوا بهذه الرواية كثرة الأحاديث والرواية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني يريدون صحة أحاديثهم وكثرة السماع من باب كثرة الأحاديث للدعوة، لكن هذا عذر غير مقبول. ومن البواعث أن يكون شيخه غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو في ضبطه، يعني شيخ مبتدع إن ذكره سقط الحديث، كانوا يشددون قليلا في رواية المبتدع، وفيها تفصيل رواية المبتدع متى تقبل متى ترد أقوال. المهم أن يكون شيخه غير ثقة في اعتقاده أو في أمانته أو في ضبطه فيسقطه، وقد يكون شيخه مجهولا لا يعرف فيسقطه، فيروي بصيغة تحتمل كالعنعنة مثلا، كالعنعنة. ومن البواعث صغر سن الشيخ، صغر السن، يعني شيخ أصغر منه سنا، فكيف يروي عن الصغير وهو كبير؟ فيستحي فيسقط. انتبهتوا؟ يرحمك الله. صغر سن شيخه، لكن الأئمة لا ليس عندهم إشكال. البخاري روى عن تلميذه الترمذي، انتبهتوا كيف؟ وهي رواية الأكابر عن الله صاغر. والنبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم الداري قصة الجساسة، صح؟ في صحيح مسلم، من رواية الأكابر عن الأصاغر. ومن النوادر روى لما رست بهم السفينة في جزيرة ورأوا دابة لم يعرفوا قبلها من دبرها، ورأوا رجلا ما رأوا مثله في حجمه مسلسل بالسلاسل، فسألهم عن عين بيسان هذا، أما أنه أوشك أن يخرج. فلما جاء تميم الداري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث عن تميم الداري. رواية الأكابر عن البعض لا يريد هذا، لا يريد أن يروي عن شيخ أصغر عنه في السن أو في العلم أو في الرتبة فيسقطه فيدلس. ومن الأسباب أن يكون أحاديثه التي عنده عن شيخ معين كثيرة، فلا يحب تكرار الرواية عنه، فيريد يكرر اسمه كثيرا فيغير اسمه، كما هو صنيع الخطيب البغدادي كما ذكرت لكم انتبهتوا كان يغير أحيانا اسم الشيخ الذي سمع منه كثيرا. حتى قال ابن الصلاح فقد كان لهجا في تصانيفه يعني بهذا، يقول ابن الصلاح وتسمح بذلك جماعة من الرواه المنصفين منهم أبو بكر الخطيب فقد كان لهجا به في تصانيفه. رحم الله الخطيب، كل من أتى بعده فهم عالة على كتبه، صنف يقال في كل فن، ما أنتجت الأمة مثله بعده إلا الحافظ بن حجر. حافظ المشرق إذا أطلق فهو الخطيب، وحافظ المغرب بن عبد البر، أمة فيها رجال. إن جئتم في الشام فهناك المحدثون الذهبي وابن كثير بن عبد الهادي وابن تيمية وابن القيم، وإن أتيتم إلى مصر الشافعي والسيوطي والسخاوي وابن حجر، وإن أتيتم إلى اليمن فامسكوا من المحدثين الكبار الصنعاني والشوكاني إلى زمن المعلمي الذي سمي بذهبي العصر إلى زمن الشيخ مقبل رحمه الله، وهكذا. وفي العراق سفيان الثوري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، الخطيب البغدادي والدارقطني إمام العلل الذي كان يقول يا أهل بغداد لا يحلم أحد أن يكذب على رسول الله وأنا حي. إذن أمة فيها علماء رجال، أنتم بعدهم لابد تحملون الراية ولا تتركوا هذا العلم. من الأسباب إيهام علو السند، يريد سندا عاليا فيسقط راويا وبعض الرواة ليقل السند فيروي بعلو، لأنهم كانوا يفتخرون بعلو السند والسند النازل والعالي. وكلما قل الرجال بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أو بينك بين الصحابي أو بينك بين الشيخ فأنت تريد رجال أقل لتروي بسند عال، فالبعض كان يسقط من السند ويدلس لكي يقول عندي سند عالي. زين، طيب، أيضا ومن الأسباب أن يوهم كثرة الرحلة في طلب الحديث، كثرة الرحلة، لأنه كانوا يفتخرون بكثرة الرحلة، يخرج الراوي من خراسان إلى بغداد إلى الشام إلى مصر ويعود بعلم عظيم يمر على العلماء، كانوا يتعبون، بعضهم كان يموت في الطريق. شوفنا حنا نأخذ الأحاديث بسهولة، بعضهم كان يقتل، بعضهم كان يسرق اللصوص، بعضهم كانت تسقط أصابع رجليه من المشي. اليوم نحن تحت المكيف، جمعوا لكم السنة هنا وهناك، حفظ واتقان ورحلة وتعب، بعضهم كان يفلس. الخطيب البغدادي أفلس، ابن الجوزي أفلس وهو غني، حتى كان يأتي بالرغيف مثل الحجارة فيغمسه في نهر دجلة ليلين ويأكله. صبر صبر، لكن تركوا ثروة، تركوا لنا هذا العلم. أهل الحديث والله جهود جبارة. وبعدين يجيك واحد اليوم يطعن لك في السنة يقول ليست حجة القرآن، تعال شوف الشغل، شوف التدليس هذا كيف يكشفونه، يعني أمر دقيق جدا. إذن أن يوهم في طلب إيش الرحلة، كأن يحدث في مكان في مصر اسمه الأندلس فيقول حدثني شيخي في الأندلس ليوهم أنه رحل الأندلس ولم يرحل، إنما دلس. أي نوع من التدليس؟ البلدان. نعم، تدليس البلدان ليوهم كثرة الرحلة. الله يفتح عليكم. مراتب المدلسين. وهذا مهم جدا، وأفضل من كتب في مراتب المدلسين الحافظ العلائي في كتابه جامع التحصيل، صلاح الدين العلائي، ثم الحافظ بن حجر استفاد منه كثيرا وأضاف إليه كتابه طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس. لا غنى لكم عن هذين الكتابين، جامع التحصيل للعلائي وكتاب ابن حجر طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس، انتبهوا لهذا. والتبيين لأسماء المدلسين أيضا لصفت ابن العجمي، ثلاث كتب في التدليس لابد منها. سيأتي في النهاية، سأذكرها في النهاية لما أتكلم عن التصنيف في التدليس. المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا، من لم يوصف بذلك إلا نادرا يعني دلس لكن قليل، بحيث أنه لا يعد في المدلسين أو لا ينبغي أن يعد في المدلسين، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير، بن الزبير، الزبير العوام، صح، عروة الجده هشام، من جده؟
الزبير العوام،
الزبير صحابي، الزبير العوام. والزبير تزوج أسماء، وعروة ابن الزبير، نعم، وهشام ابن عروة. أظن هشام كان عروة كان يلاعب ابنه ويداعبه ويقول أمصه مس الريقي، ما أحلاه من ولد الصديق ربما. طيب، إذن لم يوصف الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا، كان يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة، وهؤلاء غالب رواياتهم مصرحة بالسمع. لكن ربما من أطلق عليهم اسم التدليس من باب إطلاق الإرسال على التدليس، أو تجوز من الإرسال إلى التدليس. طيب، المرتبة الثانية، ما حكم رواية هؤلاء؟ محمولة على الاتصال. إذن أهل الطبقة الأولى محمولة على الاتصال، وإن رووها بالعنعنة، وإن رووها بالعنعنة، لأن التدليس عندهم نادر ولم يدلسوا عن ضعفاء، فهم في الطبقة الأولى. وغالب رواياتهم السماع. الطبقة الثانية، لذلك أنت تشوف الراوي من أي طبقة، من الأولى خلاص تمشي عنعنته، واضح؟ عنعنته إيش؟ ماشية. الطبقة الثانية، من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسمع. لماذا؟ إما لقلة تدليسه أو لإمامته، يعني إمام يعني ثقة عند تقوى، إما لإمامته أو لقلة تدليسه في جنب ما روى، روى الكثير وصرح بالسماع، وغالب روايات مسموعة وصحيحة، التدليس عنده قليل، أو لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، إذا قيل له سمي من رويت يسمي لك ثقة، لذلك وضعوه في هذه المرتبة كابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي وحميد الطويل وسليمان التيمي، أمثلة موجودة، لكن أنا أمثل لكم بس في يعني كتمثيل فقط. وحكم أصحاب المرتبة الثانية كالأولى، يقبل حديثهم وإن عنعنوا، صرحوا بالسماع أو رووا بالعنعنة. وقلنا لكم السبب، غالبا صرحوا بالسماع ولم يجرب عنهم التدليس عن ضعيف بل عن ثقة، وإمامتهم من يستغني عن حديث ابن شهاب الزهري؟ ابن شهاب الزهري الحافظ الكبير الإمام، من يستغني عن مروياته؟ كانت ابنة أخته تقول لزوجته: خالي بار بزوجته لم يتزوج عليها. قالت لها: أسكتي، والله إن كتبه أشد علي من 10 ضرائر. يعني الكتب أخذتها بعد بيتزوج، مشغول ما عنده وقت. المرتبة الثالثة ابن شهاب الزهري. الحافظ بن حجر يقول في الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة بأحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، خلاص صحنين للجد. أهل المرتبة الثالثة لابد من أن يصرحوا بالسماع. ومن العلماء من رد حديثهم، ومنهم من قبلهم. مثل كأبي الزبير المكي الذي يروي عن جابر، تعرفون راوية جابر، كأبي الزبير المكي. هؤلاء ما مشكلتهم عن باقي الطبقتين؟ أكثروا من التدليس، أكثروا من التدليس، بخلاف أهل المرتبتين الأوليين، لكنهم لم يكثروا عن الضعفاء والمجاهيل، يعني لا يزالون تقبل إذا صرحوا، لم يسقطوا بعد. صحيح أكثروا من التدليس فنزلوا عن المرتبة الثانية الأولى والثانية، لم يرووا عن الكثير عن المجاهل والضعفاء والمتروكين ليسقطوا إلى الرابعة، فبقوا في الثالثة. إذن تقبل رواياتهم إذا صرحوا بالسماع. تقولون لي: كيف نعرف مرتبة الرجل؟ أقول لكم: ارجعوا للكتب، انظروا في أي طبقة وضعوه، تبهتوا، ثم انظروا في عنعنته. زين، جلسناك هنا، سامحني شيخ. زين، أعدل الأقوال في هؤلاء كما رأيت 3 أقوال: قبول روايتهم إذا صرحوا بالسماع، إذا صرحوا بالسماع. طبعا في استثناءات، في استثناءات، يعني مثلا بعض المدلسين الراوي عنهم كفاك التدليس، مثلا الليث بن سعد إذا روى عن أبي الزبير عن جابر خلاص لو بالعنعنة. أبو الزبير مدلس صح، لا يقبل إلا إذا صرح بس إلا رواية الليث عنه. لذلك مسلم أخرج له من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر. لماذا؟ لأن الليث قال له: أعلم لي ما سمعت من جابر ولا ما تسمع. ورا ما في، فلذلك تقبل رواية الليث بن سعد عنه. وكرواية شعبة عن بعض المدلسين قتادة وغيره ولو بالعنعنة، إذا رأيت شعبة قبلها، لأن شعبة أشد واحد على التدليس، قال: لأن أشرب من بول حمار أحب إلي من الدلس، مبالغة. فلذلك الشيخان لما أخرجوا للمدلسين بالعنعنة من طريقي من أمثال هؤلاء شعبة والليث. شفتوا ذكاء البخاري؟ شفتوا كيف؟ المرتبة الرابعة: وهم من أكثروا عن الضعفاء والمجهولين. من أكثروا عن الضعفاء والمجهولين. هؤلاء أيضا لا بد أن يصرحوا بالسماع، وترد ما رواه بالعنعنة باتفاق أهل الحديث. شو الفرق بين هذه الرتبة الثالثة؟ هناك حصل خلاف، انتبهتوا؟ منهم من قبلها مطلقا، منهم من ردها. قلنا الأسلم أن يصرحوا بالسمع إلا إذا كان الراوي نعرف من روى عنه. الرابعة نفس الشيء، لكن هنا مثل شبه اتفاق أن لا يقبل إلا إذا حدث صرح بالسمع أو بين عمن يحدث، واضح؟ الخامسة، المرتبة الخامسة والأخيرة، من ضعف بأمر آخر غير التدليس فرد حديثه بالتدليس. طيب، هؤلاء المرتبة فيهم ضعف من غير أيضا جهة التدليس، ويكون رد حديثهم للضعف والتدليس، فإذا دلسوا ازدادوا ضعفا، ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم. طبعا هؤلاء لو صرحوا بالسماع إلا إذا وجدنا لهم متابعا يقوي ويسند حديثهم، واضح؟ إلا إذا وجدنا متابعا يسند حديثهم. خلاص الأذان؟ نوزع عليكم الكتب. المهم، الكتب اللي ممكن تستفيدون منها في المدلسين: كتاب الحافظ العلائي، جامع التحصيل، مطبوع، طبعة قديمة، هناك طبعة حديثة، الطبعة القديمة هي الأفضل بتحقيق الشيخ حمدي السلفي، وطبع في العراق، وزارة الأوقاف العراقية سنة 78 تقريبا، وكتاب ابن حجر، كتاب ابن حجر طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس، كتاب ابن حجر الكتاب الثاني، وهو كتاب جيد جدا. في كتاب للسيوطي أيضا، كتاب ابن حجر اسمه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. لازم الكتاب هذا يكون في مكتبتك، لازم، لأن ما يمكن تعرف هذا المدلس ترد روايته أو لا، تقبل عن عنده أو لا، في أي طبقة هو. وكتاب للسيوطي تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، الموصوفين بالتدليس. كتاب السيوطي حققه الشيخ علي حسن الحلبي تلميذ الشيخ الألباني، مطبوع في كتاب في ثلاث رسائل. أتى عالم محدث معاصر، الشيخ حماد الأنصاري تعرفونه، محدث أهل المدينة، جمع كل هذا السيوطي كلام ابن حجر والعلائي فوضع في كتاب واحد وزاد عليه، فطلع أجمل وأشمل، فسمى هذا، يعني هذا الكتاب جدا مهم، جدا لازم يكون معاك، اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي من التدليس من الشيوخ. ان شاء الله خلاص خلصنا، ما بنعطلك اليوم، بعطيهم الاسم بس، اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ. ماذا فعل حماد الأنصاري الله يرحمه؟ هذا كتاب مختصر، جمع فيه ثلاث كتب: ابن حجر وبرهان الدين الحلبي وأبو بكر السيوطي، ولا تنسون كتاب سبط بن العجمي، التبيين لأسماء المدلسين، التبيين لأسماء المدلس. كم عنوان أعطيتكم؟ 50 سم. المهم جزاكم الله خير. المهم يا أخوان، آخر كتاب ذكرناه للشيخ حماد الأنصاري، وهذا الكتاب جمع بين ثلاثة كتب: اتحاف ذوي الرسوخ، بمن رمي من التدليس، بالتدليس من الشيوخ. جمع فيه بين كتاب برهان الدين الحلبي، تبيين لأسماء المدلسين، وكتاب ابن حجر وكتاب السيوطي، وهو شامل، كتاب نافع جدا. في الختام نشكركم على صبركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، والله ينفع بكم إن شاء الله الأمة. بعد أن رحل كثير من المحدثين، علم الحديث شوي بدأ يضعف، فلعل الله يهيئ فيكم من يحييه. فتتعرفون أهل الحديث صمام الأمان لهذه الأمة، لأنهم يدافعون عن الوحي، ولولاهم لضاع كثير من الناس ولتخطفتهم الأهواء، خاصة في زمان كثرت فيه الفتن والأفكار الهدامة، كما ترون الفتن في كل مكان. نسأل الله السلامة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منا من يخدم دينه في كل وقت، ولن تخلو هذه الأمة إن شاء الله. إن كانت العراق أنتجت من مثل الدارقطني، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، وابن المديني، والخطيب البغدادي، وسفيان الثوري، والشام كذلك بن كثير والذهبي وابن عبد الهادي وابن تيمية وابن القيم، وفي مصر كذلك الشافعي والسيوطي والسخاوي وأحمد شاكر آخر المحدثين، وفي الحجاز الإمام مالك والزهري وغيرهم من كبار المحدثين، إلى زماننا، إلى زمن ابن حجر، ثم بعد ذلك إلى زماننا وجد المحدثون في الشام، محمد ناصر الدين الألباني، وفي الشام وفي مصر أحمد شاكر، وفي العراق الشيخ حمد السلفي رحمه الله، وكذلك الألوسي، وفي اليمن المعلمي والعلامة الكبير مقبل بن هادي. ماتوا هؤلاء، رحلوا وتركوا الراية لكم. هذا العلم علم صعب، وعلم يحتاج صبر، مثابرة، جهود جبارة. شوفوا 4 أيام نتكلم، أخذنا شيء يسير جدا اللي أخذناه، هذا كله مقدمات لعلم الحديث. نرجو الله أن إن شاء الله يعين إخواننا الدورة القادمة في إن شاء الله الربيع، نكمل معكم من حيث انتهينا. انتهينا من التدليس، سندخل ربما في الحديث الشاذ والمنكر وغير ذلك. نشكر الإخوة في دار البر على جهودهم الطيبة، أسأل الله أن يثيبهم، ونشكر الإخوة في دارة الأوقاف في دبي على إتاحة الفرصة، وشكرا لصاحب المسجد، أسأل الله أن يبني له قصورا في الجنة، وأن يغفر له ويرحمه ويبارك في عمره وأهله وماله. ونسأل الله سبحانه بهذه الدروس العلمية التي تحضرها الملائكة أن يدفع عن هذه البلاد الفتن والشرور والهموم والأحزان، وأن يدفع عنها كذلك الكوارث والحروب، وأن يبارك في ولاة أمرها ويدلهم على فعل الخيرات وحب المساكين. وشكرا لكم. اليوم لكم مني هدية، كتابي صلاة الاستخارة، طبعة جديدة، كل واحد نسخة نسخة. شكرا لكم على جهودكم، واتركوا شيئا لأخواتكم الطالبات، الله ينفعكم به. هذا، وصلى الله وسلم على محمد.